العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد النور المبين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. وكان الكلام في الصورة لعل الثالثة أو الثانية الثالثة من صورة الدوران بين النسخ والتخصيص، فيما إذا ورد العام الثالثة. نعم، ورد العام وعمل به ثم جاء المخصص. عمل بي الآن شهر، أسبوع، يوم، ساعات، المهم حان وقت العمل به وعمل به، حتى جاء وقت العمل وعمل به بعد، هاي هم عمل به زيادة على فرض الصورة، يعني هكذا كثيرا ما، بل قد يكون الفاصل بقرون بناء على ما تعتقده مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أن الشرع، لسان الشرع الناطق الوحياني بالشرع مستمر في مذهب أهل البيت حضورا إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، ولكن يعني كظهور وحضور، ظهور كظهور إلى القرن الرابع، إلى ثلث القرن الرابع كظهور، ولو بواسطة النواب الأربعة. نعم، كان هناك ظهور للسان الشرع، وإلا الحضور فهو مستمر إلى يوم القيامة. لا تخلو الأرض من حجة وحيانية، سبب متصل انترنت بين الأرض والسماء. هذه من ضروريات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الآن هذا ليس وحي نبوي، نعم، ولكنه متصل بالوحي النبوي، متصل بسيد الأنبياء في البرزخ. وعلى يتحل هذه الخارطة كما مر. فحينئذ يا ترى أكثر المخصصات التي وردت لدينا في الآيات والروايات، عفوا، المخصصات للآيات والمخصصات للروايات النبوية أو العلوية أيما كان، هذه المخصصات أتت بعد عقود من السنين، بل ربما بعد قرون، و أبواب الفقه ببابك. المخصصات التي وردت عن أهل البيت للآيات أو للروايات النبوية، حتى الروايات النبوية القطعية، المخصصات التي وردت بعد قرون، فهل يلتزم حينئذ بالناس؟ يعني جل الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام مخصصة أو مفسرة، يعني لبا ما قالنا مصير مخصصة أو مقيدة. فهذا الكم الهائل من الروايات يلتزم فيه بالنسخ شيء كأنما مقطوع العدم، مو فقط مستبعد بل كأنما مقطوع العدم. فما هو يعني إذن الحل؟ يلتزم بالتخصيص بعد العمل، كيف يصير؟ فالمسألة تقريبا بين أعلام الإمامية مسلم أن هذا مخصص، هذا الكم الكبير الهائل الوارد عن أئمة البيت يقينا مخصص، كون ناسخ هذا شيء نادر، مو ممتنع، نادر. ليس ممتنع لماذا؟ لأنه كما مر أئمة أهل البيت لهم قناة وحيانية غير نبوية مرتبطة بوحي النبوة، وهذا أحد معاني إضافة أهل البيت إلى النبوة. السلام عليكم، هذا وصف قطعي، يا أهل بيت النبوة، مخزن النبوة ما شئت فعبر، أو أنه على ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيانيا وهم في دار هاي الدار، وإن كان البرزخ هو دار من دور الدنيا كما يقول أمير المؤمنين، البرزخ هو دار في الأرض وليس في السماوات، يعني بدءه لا ريب أنه فيه. فإذا هم أهل بيت النبوة، يعني إذا النبوة مخزونة عندهم، هم مرتبطون بها بسيد الأنبياء. عدة معاني لهذا العنوان، أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، وصف للأئمة عليهم السلام بهذا المعنى، مع أنهم ليسوا أنبياء. فإذا الوصف بين حرم هو هذا، فلا كلام عند، شوف الأدلة الكلامية تقود علماء الإمامية في الأصول إلى أن ماذا؟ يرتكبوا تغيير في الموضوع، يقولون بأن هاي الكم الكبير من المخصص من الأدلة الخاصة ليست ناسخة وإنما مخصصة. علم الكلام، ناحية كيف علم الكلام يتحكم ويؤثر، عنصر يدخل في البين. إذا لم يكن الفقيه متضلع في بحث الكلام حينئذ يتعثر في أبحاث كثيرة أصولية وفقهية. ومن ثم احنا ذكرنا مرارا كرارا أن عدم وضوح الماهية الكلامية للفقيه لا سمح الله ربما يقوده إلى فقه علماني أو فقه مثلا نظير يضاهي فقه العامة، كما سجلت مثلا مؤاخذة على ابن الجنيد رحمة الله عليه، مع أنه مستبصر ولكنه لم يتشبع بالجو العلمي للإمامية، فمن ثم وقع في تغيير ماهية فتاوى الفقه لديه، ومع أنه يقال بعدما استبصر تشرف برؤية صاحب العصر، مع ذلك في ترجمته تذكر هذا، ومع ذلك هذا يعني أعظم وأعظم من التشرف، لكن هذا يعني أنه قد نجا من الانزلاق ولو غفلة ولو غفلة ولو غفلة. ذاك عندهم العلماء الإمامية أن التشرف لا يضمن أن الذي يتشرف لا ينزلق، ولا أن في تشرفه فهم كل ما حظي به، رب حامل فقه وليس بفقيه، كما من كان حضر مع النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يفقه كل ما يصدر عن النبي، ليس رب حامل فقه وليس بفقيه. ليس بفقيه هنا حامل فقه يعني معلومة دينية، في أي علم من العلوم الدينية لها طبقات عديدة من المعنى، بس هو ليس غواص، فهمه ليس يغوص، رب حامل فقه، فقه يعني معلومة دينية صدرت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها 70 بطن، 70 700 7000 ما لا يتناهى من البطون، تحتاج إلى سفينة الفهم كي يغوص الإنسان فيها، ولكنه هذا الراوي ليس له سفينة فهم أصلا، تارة وتارة له سفينة فهم ولكن ينقله إلى من لديه سفينة أقوى منه في الفهم، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فإذا تلوين علم الكلام لعلم الفقه، لاحظ أمر هام، لأنه هذا بحسب برهان علم الفقه. أصول التشريع مثلا الدستور تضبط قوانين البرلمان، ولولا وجود القوانين الدستورية لن فسخ عروة القوانين البرلمانية، صارت قوانين غير. لذلك كثيرا ما المحاكم الدستورية في بلدان البشر ترد القوانين البرلمانية، لما أنها صار فيها انفراط انفلات تصير فيها. أي فمن ثم الراعي والمراقب يصير محكمة دستورية. فإذا بدون وجود القوانين الفوقية تنفلت انفلات فلتان يصير في طبقات القوانين النازلة. أشوف مثل عين الرياضيات، كل العلوم في الحقيقة هكذا، عندها معادلات فوقية، قواعد فوقية هي ضابطة حاكمة على طبقات القوانين أو المعادلات المتوسطة، وهل مجرة في كل علم سادة هيكلة أصول القانون، أصول المعادلات والقواعد، ده شيء ذاتي في العلوم، سواء علوم تجريبية تكوينية أو علوم إنسانية أو علوم قانونية. لذلك هاي مبحث أصول القانون، أصول التشريع، أو قل فقه المقاصد كما مر بنا، أو روح الشريعة، مدارس ثلاث شاملة لكل العلوم بما فيها مثلا من باب المثال مقاتل كتب مقاتل عاشوراء، تشكل علم إجمالي. أما يكون مقتل من المقاتل متأخر، ولكنه في مضمونه لا يخرج عن ماذا؟ عن ثوابت المقاتل والعلوم الإجمالية في المقاتل القديمة، فهذا يكتسب اعتبار إجمالي. وقفت على سنده أم لم تقف؟ تلقائيا يكتسب اعتبار إجمالي، واعتبار إجمالي متى يمكن ترفع اليد عنه؟ هو لأن هذا المقتل متأخر. هذا كلام غير علمي أبدا، رفع اليد إجمالا. فإذا طبيعة العلوم فيها طبقات، الطبقات العليا تتحكم تضبط الطبقات المتوسطة، والمتوسطة تضبط الطبقات الدانية، طبيعة هكذا. إذا كان الحال كذلك، نفس هذه الأصول التشريعية الفوقية الفقهية في الحقيقة شديدة التماس بالقواعد العقائدية، علم الكلام. فيصح أن يقال أن علم الكلام هو الذي يعطي هوية المذهب الفقهي، شاء أن أبى الفقيه بالفقه الاصطلاحي مو اللغوي، يعني في الفروع، يتأثر بقواعد في علم الكلام. وتكون القواعد الكلامية بمثابة القوالب والأطر التي تحدد المسار والمذهب الفقهي. وهكذا إذا ندقق المذاهب الأربعة الآن عندهم مبنية على قواعد كلامية عندهم، شاءوا أم أبوا. وليس هذا الحال في علم فقه الفروع، هكذا الحال في علم التفسير وقواعد التفسير، الكلام الكلام. فعلم الكلام أي العقيدة علم جامع مهيمن على العلوم الدينية، شاء الباحث في العلم الديني أم أبى. إذا لم يرصف البحث الكلامي سوف يأتيه، ربما يطلع لك منهج تفسيري مطابق العامة مو مطابق لمدرسة أهل البيت. حقيقة هكذا، هكذا تعال بنا إلى السيرة كما مر بنا الآن في المقاتل. إذا لم يكن لديه قواعد كلامية من مدرسة أهل البيت، مشيه في سيرة عاشوراء، في سيرة النبي، في سيرة الأئمة، سيكون كما أن في من الخاصة محققين في التاريخ ولكنهم في ضعف من القواعد الكلامية، تراه يذهب مذاهب العامة في السيرة. لما لم يضبط القواعد الكلامية الإمامية، لم يتشبع بها تلقائيا يتأثر. هاي بحث ليس ترف فكريا وليس زخرف، هذه حقيقة منهجية مهمة جدا. كما أن في علم الرجال هو الآخر، باعتراف أساطين علم الرجال من العامة ومن الخاصة، قواعد علم الرجال بالدقة تنتهي إلى قواعد كلامية. تحديد أن هذا مسلم أو غير مسلم، مؤمن أو غير مؤمن، كذا فلان ينتمي إلى كذا، أول ما يتكلمون في الراوي من الفريقين يحددون مذهبه الفقهي العقائدي ثم مذهبه الفقهي ثم سلوكه الفردي. سلوك الفردي يعتبر هامش مشمش مشمش. لاحظوا أنتم، لاحظوا كل تراجم كتب العامة، أرباب الرجال عندهم أساطينهم وأساطين الخاصة، أول ما يبدأ يعين هوية العقائدي المذهبي. هو واضح، ثبت العرش ثم انقش. فيرون مثلا كذا كذا، يقولون رافضي مثلا، أو يقولون كذا فلاني يتشيع يميل التشيع كذا، وهلما جاء تعابيرهم. فلذلك هذه نقاط مهمة يجب أن نعرفها، أنه حتى في علم الرجال، من ثم ذكرنا في كتب الرجال يعني بحوث الرجال طبعناها، أن النجاشي في البحوث الكلامية أضعف من الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي أقوى من المتضلع في علم الكلام، تنقيحات الكلامية كذا، الشيخ الطوسي باعه في تنقيح حال الرواة أقوى ولا يقايس بالنجاشي أو بالغضائري الابن. لما؟ لتضلع تبحر الشيخ الطوسي في علم الكلام. قواعد علم الكلام، كما أن نعم في هذا الجانب لاحظ حتى تضلع الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في فقه الفروع أكثر من النجاشي متخصصا. ومن ثم الشيخ الطوسي في كيفية تعاطيه مع أحوال الرواة في القضايا التي تمس الفقه الفروع في سلوك الراوي، نجد أنظاره مختلفة في كثير من الموارد مع النجاشي، تعويل على الشيخ الطوسي. نعم النجاشي في النسب، في التاريخ، في نسخ التاريخ، أسماء القبائل والعشائر تظل أكثر من الشيخ الطوسي، هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن في البعد الكلامي أو في البعد الفقهي الفروع، أين من أين؟ لا، ما لم نسمع بذلك. وكلامه يعني واضح في ترجمته، تراجمه يظهر من عند أنه ليس ذو تبحر، فاضل في الفقه، فاضل في فقه الفروع، في العلوم الدينية فاضل بلا شك، أم أنه متضلع فقيه متكلم متبحر؟ لا يظهر من ذلك. تلاحظ أبو بزوق الطهراني عندما نمتدح أبو بزوق الطهراني مو كلام تعصب، عندما يترجم كتاب في العلوم الدينية يقيم مستوى الكتاب في ذلك العلم الديني وخصائص ذلك الكتاب من بين بقية الكتب في ذلك العلم الديني. يظهر واحد متخصص، ابن بجدتها في التفسير في التاريخ في السيرة في الفقه في الأصول، كتاب أصول يعطيك درجته خصائصه، وإذا لم يكن متضلع شلون يعطيك خصائصه؟ كذلك في الفقه، فأبو زوج يختلف عن غيره، ليس مثل النجاشي. لما لتضلعه عند كتب في مجالات متعددة في العلوم الدينية؟ وذكرت لكم هذا كتابة في التفسير أو كتيب في التفسير فيه تنقيح صناعي تفسيري لا تجده في كتاب البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه في قضية أقسام وأنواع النسخ التحريف، مباحث صناعية معقدة جدا. هذا فقط بحاثة متتبع ما يمكن. يأتي باصطلاحات صناعية لعلماء التفسير في مبحث التحريف لم يأتي بها السيد الخوي أصلا، مع تبحر السيد الخوي رحمة الله. واضح إذا من سير أبو بزوق في الكتب في الذريعة تلتفت إلى باعه في العلوم الدينية بخلاف النجاشي رحمة الله عليه، بخلاف حتى الميزنوري رحمة الله عليه. يعني الميزنوري وكذا فلان صحيح ذو باع في الفقه ذو باع في العلوم الدينية، لكن كتخصص صناعي لو ذعي دقيق دقة كل أبو بزوق لا. متبحر في علم الحديث، نعم، في علم الدراية علم التراجم، كل هذا صحيح في الميزنوري، لكن صناعيا لا، في تأمل يعني تضلع الشديد. فهذه نكات لازم واحد يلتفت لها، يعني حتى علم الرجال تلقائيا يتأثر بعلم الكلام وبعلم الفقه وبعلوم الدينية التي يمتلكها صاحب الجرح والتعديل، وهي نكتة جدا مهمة لنغفل عنها. إجمالا إذا تأثر العلوم الدينية عموما بغض النظر عن طبقية بينها، حتى تأثر العلوم الدينية ببعضها البعض إلى ما شاء الله، هذا شيء ما يمكن ينكره الإنسان، وأثر سلبا وإيجابا، وهذا التأثر قد يقود إلى 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 يعني لازم نلتفت إليه. جيد، فإذ ما على كلنا إنما ركزت على هذا المطلب لأن هاي البحوث يجب الالتفات إليه. يعني كما مر بنا هناك قائمة بالمسائل الكلامية في علم الأصول، هل أحصيناها؟ مهمة. مثلا ما هو معنى رباعية الحجج أو ثلاثية الحجج أو ثنائية الحجج؟ الكتاب والسنة والعقل، الإجماع يرجع إلى السنة، أو قل الفطرة وهو الصحيح، كتاب والسنة سنة المعصومين والعقل والفطرة رباعية. شو معنى الرباعية هنا في عرض بعضها البعض؟ معية، المعية بأي معنى؟ شوف لاحظ، إذا بحوث كلامية، إذا لم يخوض الباحث الأصولي في بحوث كلامية جيدة معية الثقلين ما يلتفت شنو معنى، كم معنى لمعية الثقلين، هاي يؤثر حتى في مشي الأصولي والفقيه وكل باحث في العلوم الدينية، يؤثر على تفسير الصناعي لمعنى المعية، معنى واحد اثنين ثلاثة أكثر أصعب. إذن ما يمكن أن يتقن عالم من العلماء الأصول علم الأصول إلا أن شنو يكون قوي في علم الكلام، قوي في علم التفسير، تلقائيا يؤثر، وإلا إبهام يمشي مع يمشي في جو مبهم، قد يرتطم بجانب يمين أو شمال من حيث يشرع أو لا يشرع. دي بحوث صناعية تأثر العلوم الدينية بعضها مع البعض الآخر، مبحث جدا حساس. إجمالا على كل سادة، كان الغرض التنبيه ليس التوغل كثيرا، وإن كان مبحث مهم أصلا نفس هذا المبحث يصلح أن يكون دورة أصولية في كيفية تأثر علم الأصول بعلم الكلام، أو دورة فقهية في كيفية تأثر علم الفقه بعلم الكلام، دورة فقهية مهمة حساسة، أو قل دورة أصولية دورة فقهية في كيفية تأثر العلوم الدينية بعضها عن بعض الآخر، طبعا التأثير متعاكس من دون دور من دون تناقض. دي بحوث مهمة، الآن مر بنا كلام الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، يعترف أن بحوث الاعتبار الذي يشخص لك حقيقة الحكم، بحوث الاعتبار، هذه بحوث الاعتبار الحكم، يعني الحكم في كل الأصول، الحكم هو يبحث عنه في كل الأصول، الحكم الشرعي وفي كل الفقه، متأثر ببحث الاعتبار، بحث الاعتبار بحث عقلي، ليس بحث تعبدي نقلي، بحث عقلي بامتياز. لاحظ زين، إذن القلب النابض في علم الأصول وعلم الفقه مرتبط بماذا؟ ببحث عقلي محض. زي لم يتقن الباحث في الأصول والفقه هذا المبحث، سوف لا محال ينعكس على كل ما يلتزم فيه في الأبواب الأصول، كما مرت الإشارة إلى ذلك، حقيقة الحكم ومراحل الحكم ولما جرى. فهذه بحوث نكات يجب يتنبه لها الباحث، غفل من غفل وتنبه من تنبه، راعى من راعى وأهمل من أهمل، هاي بحوث لا محالة مهمة جدا. على أي حال، فإذا علماء الإمامية التزموا أن هذه الكثرة من المخصصات ليست ناسخة، وإن أتت بعد وقت العمل بقرون، فضلا عن العقود، فضلا عن الشهور، فضلا عن الأيام، هي مخصصة وليست ناسخة. جيد، فإذا كانت مخصصة وليست ناسخة، ما الوجه في التخصيص؟ لماذا التزم علماء الإمامية بالتخصيص؟ وما هو وجه التخصيص؟ لاحظ، هذا وجه التخصيص بنوا فيه أيضا على بحوث كلامية. لاحظ، شوف شلون تفسر هاي المباحث، المباني الأصولية أيضا اعتمدوا على بحوث كلامية، وبعضهم ضم إليه نعم نقاط أصولية. المرحوم الآخوند والشيخ الأنصاري وربما قبلهم جملة من الأعلام بنوا على أن بنوا على أن هذه العمومات لما أتت بقالب العموم مع أن المراد بها ليس العام بكل دائرته بكل ساعته؟ لماذا أصدر الشارع العمومات بعمومها هو لم يحددها من الأول؟ لماذا وسيما التحديد هو مو خاص واحد واثنين وثلاثة للعموم الواحد، كثيرا ما هذا العموم فيه مخصصات ومقيدات كثيرة. وانتهت المسألة لا، المخصصات هم في كيفية تركيبها وتنسيقها تحتاج إلى مناسبات خاصة. إذا سامعين قطعا ببحث انقلاب النسبة، انقلاب النسبة على بعض، إذا تقرأ هندسة رياضية معقدة مع أنه مبحث أصولي بلاغي. مع ذلك يعني حتى المخصصات اللي هي لتشويشها الخاص في نفسها بغض النظر عن نسبة للعام، لأن الخاص مو على درجة واحدة، الخاص كما أن العمومات درجات الخصوصات درجات. أنت لما تقول عام درجات تلقائية تقول خصوص درجات، لماذا؟ لأن العام إنما يلحظ عام بلحظ ما دون بلحظ ما فوقه، بلحظ ما دون يسمى عام، بلحظ ما فوقه هو خاص. فكل عام وجه له وجهة أخرى، وجهة خصوص. فالخاص والعام وجهان لحقيقة واحدة بس من جهتين، من جهة ما دون عام، من جهة ما فوق ماذا؟ خاص. من ثم تختلف نسبة دائرة الخصوصات أو المخصصات. فهذه حزورة أخرى، عندنا الخاص درجات، العام بالتالي معنى العام درجات يعني الخاص درجات لا محالة. كيف تنسق تلائم توائم تلائم تناسب مناسيب تناسق ما شئت فعبر بين هالخصوصات يحتاج إلى الدقة. هو هاي صعوبة انقلاب النسبة. انقلاب النسبة مبحث ذكره الأعلام في التعارض، لكن بالدقة هو مبحث من مباحث العام والخاص، من مباحث ماذا؟ العام والخاص، باعتبار لم يستوفوه في العام والخاص استوفوه في بحث التعارض، لأنه في شبه بين كون تعارض أو تخاص أو تخصيص. فالحاصل بالتالي إذن العموم طبقات، الخصوص طبقات، وبالتالي نعم، لماذا إذن يعبر الشارع بالعام أو بعمومات سمو بعام عمومات أو قل خصوصات؟ النتيجة مو تخصيص ابتدائي سهل بناء احنا تخصيص، مو تخصيص يا ليته هو تخصيص، هو مو تخصيص، هو انقلاب نسب، نسب مو نسبة واحدة. تعال طلع راسخه من هذا الحزورة، التفت شلون؟ دائما غالبا هكذا في مسألة واحدة في باب واحد مراتب من الخصوصات، مراتب من العمومات. القضية إذن شلون يبين الشارع؟ شو تقصد يبينها؟ هي خاص واحد، احنا بنانا عملية تخصيص ابتدائية بدائية سهلة التناول، لا، درجات من الخصوصات لعموم واحد. هاي قضية انقلاب النسبة ليس نادرة، قضية نادرة في مورد، أغلب الأبواب هكذا، هي منظومة شبكة شرباكة. إذا كان هكذا كيف يبين الشارع؟ شو يبين؟ شلون هو العلماء وترجلوا في انقلاب النسبة؟ منظومة القوانين طبيعتها كذا، سواء وضعية أو شرعية، منظومة طبقات وطبقات وتناسبات وترابطات ورباطات. لذلك يتفوق القضاة بعضهم على بعض، المحامي يتفوق بعضهم على بعض، القانونيين يتفوق بعضهم على بعض. وبهذا السبب قضية مو واقفة على صوب تخصيص واحد ابتدائي بدوي سهل بسيط، لا، هندسة معقدة تستعصي على الأساطين. المبحث إذن غامض وليس بسهل. إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.